إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، احتفل العالم منذ أيام باليوم العالمي للمرأة. هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم بهذا الحدث يتم فيه تكريم المرأة لهذا اليوم أو في هذا اليوم، والذي دفع أوروبا إلى إيجاد مثل هذه الأيام هو الواقع المريض الذي تحياه المرأة في أوروبا بعدما وصلت إلى هذا الدرك السيء وإلى هذا الهوان. لكم أن تتخيلوا عباد الله، سنويا في أمريكا 1,000,000 حالة اغتصاب للنساء، سنويا 1,000,000 حالة اغتصاب. مع العلم أن الدراسة تقول أنه لا يتم الإبلاغ إلا عن 16% فقط من حالات الاغتصاب، فرقم 1,000,000 حالة اغتصاب سنويا هو لا يمثل في الحقيقة إلا 16% مما يحدث في أمريكا وحدها. لكم أن تتخيلوا عباد الله أنه سنويا في أمريكا يتم قتل قرابة 3 ملايين طفل يخرجون إلى الحياة عن طريق الحرام والعياذ بالله. إلى هذا الحال وصلت أمريكا. هناك 30,000,000 أسرة العائل فيها امرأة، 30,000,000 أسرة فقط في أمريكا العائل فيها امرأة، لأن هذا الأمر أصلا أمر المرأة وحمل المرأة وتكوين هذه الأسرة جاء من حرام والعياذ بالله. وبعد وقوع الحرام تتحمل الفتاة أو البنت كامل المسؤولية عن هذا الجنين إذا خرج إلى الحياة. لكم أن تتخيلوا أن من سنة 1973 ل 2002 تم إضهاد قرابة 40,000,000 طفل. لكم أن تتخيلوا أن 50% من النساء التي يقتلن في أمريكا يقتلن على يد زوج أو العياذ بالله رجل له علاقة محرمة بهذه المرأة. 50% من القتيلات، يعني حتى المرأة إذا تزوجت فنهايتها إلى القتل أو نهايتها إلى الطبيب النفسي. 80% من العاملات في وظائف الرجال يقوم بها نساء، يعني المرأة يعني الإنسان إذا حب في يوم من الأيام يغسل السيارة في محطة التشحيم اللي بيغسلها المرأة. لكم أن تتخيلوا عباد الله إن أشهر مطاعم أوروبا ما نالت هذه الشهرة إلا بسبب أنها تقدم الطعام على أجساد نساء عاريات. إلى هذا الحال وصل حال المرأة في أوروبا، وهذا الحال هو الذي يرسم لبناتنا في هذا الزمان، إن البنت المسلمة تصل إلى هذا الحال. 70-80% من النساء في أوروبا تم التحرش بهن لفظيا أو جسديا. CNN عملت تقرير منذ أيام عن حالات التحرش الموجودة داخل الجامعات، ووجدت ان النسب اصبحت نسب مفزعة داخل الجامعات. احبابنا الكرام، هذا هو الحال الحقيقي في اوروبا، وهذه الصورة التي لا تنقل الينا، ولكن من يرجع الى التقريرات التي تخرجها الاماكن المختصة بهذه الامور تبين لنا قدر المأساة التي تعيشها المرأة في اوروبا. نقول وإن من أكثر نسب الذين يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى في أوروبا أغلبهن من النساء. الكثرة الكثيرة ممن يدخلن في الإسلام في هذا الزمان، الكثرة الكثيرة من النساء. لما قرأنا عن حال المرأة في الإسلام، ولما قرأنا عن التعاليم التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع النساء، لما قرأنا وعلمنا عن حالة المرأة المسلمة في ظل هذه التعليمات التي جاءت من الرب مباشرة أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أحبابنا الكرام، المرأة في هذا الدين لها مكانة. أتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن حال المرأة كزوجة، عن حال المرأة كزوجة. والدافع لي كثرة المشكلات والأزمات التي يمر بها الشباب في هذا الزمان، انتشار حالات الطلاق في زماننا، غياب منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المرأة، كثرة الشكاوى من النساء في هذا الزمان من سوء التعامل من الأزواج. أحبابنا الكرام، تعالوا بنا لندخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى كيف كان يتعامل مع نسائه. وأنا أريد منكم عباد الله أن توقنوا من البداية في أمر مهم، كل ما سيقال اليوم وما ستفعله أنت في بيتك هو بمثابة عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. يعني كل ما ستسمعه اليوم إذا طبقته أنت هو عبادة وقربة تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى، تقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تطبق ذلك فيعطيك الله عز وجل على ذلك أجرا، فهذه عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، رسول الله في بيته ضرب لنا أنموذجا عاليا للزوج. أنا لا أتكلم الآن عن مقام نبوة، هذا له شأن آخر، أنا أتكلم اليوم بإذن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوج. أتكلم اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقود الجيوش ويعلم الناس، يعلم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم قاضيا وحاكما ورسولا ومبلغا عن الله، فكان وقته صلى الله عليه وسلم ضيقا بهذه المهمات، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما ضاق وقته أبدا مع زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا عباد الله لنرتب أفكارنا في هذا اليوم بإذن الله، لعل أن تصل هذه الرسالة بإذن الله عز وجل. الرسالة الأولى، رسول الله كزوج كان يفرغ صلى الله عليه وسلم من وقته لمرأته أو لزوجاته صلى الله عليه وسلم، بخلاف كثير من شبابنا في هذا الزمن. الزوج النهاردة اللي يقول بحجة إنه مشغول، هو الصبح في الشغل وبالليل على القهوة، فضيع حق المرأة وضيع حق زوجته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابن عباس الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد حسن، قال ابن عباس كان النبي يصلي معنا صلاة الفجر ثم يجلس صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس، ثم يصلي الضحى، ثم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بيتا بيتا، أي امرأة امرأة، يسلم عليها ويدعو لها ثم يخرج. كل يوم النبي بعد صلاة الفجر يمر على نسائه لهذا الوقت، إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على امرأته ويدنو منها ويدعو لها، آخر مرة دعوت لامرأتك أنت. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، والحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر
طاف على نسائه يدنو منهن ويتحدث معهن. ده الوقت الثاني. وأما الثالث فرواه أنس رضي الله عنه أنه قال كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن مع رسول الله عند المرأة التي يبيت عندها. النبيت للذي عند عائشة، يجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ليجلس معهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدث معهن. حاجة المرأة إلى الكلام من الأولويات عندها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة أشغاله صلى الله عليه وسلم كان يهتم غاية الاهتمام بهذه الجلسة. الجلسة دي في حياتك عبادة، هذه الجلسة التي تتكلم فيها مع زوجتك وتناقشها في أمور الحياة هذه عبادة، أنت تتقرب بها إلى رسول إلى الله سبحانه وتعالى وتقتدي فيها برسولك صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم البيوت نجاحا هو البيت الذي يستطيع فيه الزوج أن يوفر وقتا من يومه لزوجته يسمع منها. وعندنا حديث أم زرع، الحديث الطويل الذي تكلمت فيه عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكي جلسة كانت للنساء اجتمع فيها 9 من النساء، كل امرأة منهن كانت تتحدث عن زوجها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من عائشة ولم يقاطع صلى الله عليه وسلم حتى أنهت ما عندها. فختم النبي هذا المجلس وقال لها يا عائشة كنت لك كما كان أبو زرع لأم زرع. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. تخصيص وقت للمرأة، أحبابنا الكرام، كل إنسان منا في حياته العملية خصص وقتا لعمله، وخصص وقتا لأصحابه، وخصص وقتا لهاتفه. الذي ضيع حياتنا وفرق بيننا، فرق بين الوالد وولده، وفرق بين الزوج وزوجه، الزوج قاعد والزوج قاعدة وكل واحد منهم ماسك التليفون، والأولاد يعني لا يجدون من يسمع لهم، أو الزوجة لا تجد من يسمع لها، أو الزوج لا يجد من يسمع له، كل واحد مشغول بحياته على العالم الأزرق، عالم الفيسبوك للأسف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وقتا لعائشة رضي الله عنها، ويخصص وقتا لكل زوجة من زوجاته رضوان الله عليهن أجمعين. الرسالة الثانية، وكان صلى الله عليه وسلم يعبر عن زوجاته، يعبر لزوجاته عن الحب الذي في قلبه تجاه كل واحد منهم. قول الزوج لزوجته أنا أحبك هذه سنة عن رسول الله، ولو تكلم بها الإنسان لزوجته لكانت له عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة عبادة نتعبد بها لربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كانت عن غير واقع، مجرد كلمة فقط هي عبادة أنت تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أراد النبي أن يغرسها في قلوب الجميع. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليودع جيش ذات السلاسل، الجيش طالع للجهاد، باقي المدينة طالع لتوديع الجيش، فيسأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فيقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليتردد صدى هذه الكلمة في أذن كل واحد، في أذن كل زوج من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض. فقال عائشة هي أحب الناس إلي، عائشة هي أحب الناس إلي. هذا الكلام يقوله رسول الله على مسمع ومحضر من كل الصحابة، حتى ينقل هذا الكلام لنا، حتى ينقل هذا الكلام لنا، حتى لا يعيب الإنسان على نفسه أنه يقول لزوجته هذه الكلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكر خديجة، فتقول له عائشة يا رسول الله خديجة خديجة خديجة، فيقول يا عائشة إني رزقت حبها، إني رزقت حبها، أنا أحب خديجة رغم أنها ماتت منذ سنوات، أنا أحبها. إلى هذه اللحظة رسول الله لا يزال يردد هذه الكلمة ورسول الله يقول لعائشة أن قلبه قد ملئ بحب خديجة رضي الله عنها. الرسالة الثالثة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى دائما لإزالة أي هم أو حزن في قلب المرأة وإدخال مكان هذا الحزن السعادة والفرحة. كثير من الأزواج مصدر تعاسة داخل البيوت. والله يا أخواني، والله يا أحباب الكرام، اتصلت علي أخت ذات يوم وقالت: والله إنني لأنتظر أنا وأولادي اللحظة التي يخرج فيها من البيت. مصدر تعاسة في البيت. كن أنت أيها الزوج الصالح مصدر للسعادة داخل البيت. عائشة رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. كل الناس أتوا بعمرة وحجة، حج تمتع، عمل عمرة وحج. أما عائشة رضي الله عنها فأصابها الحيض في هذا الوقت، الوقت اللي الناس بتطبع فيه العمرة، أصاب عائشة رضي الله عنها الحيض فما استطاعت أن تأتي بعمرة. فنظر النبي في وجهها فرأى على وجهها الحزن، فقال: يا عائشة لعلك نفستي، انت اصابك الحيض؟ قالت: بلى يا رسول الله. فبكت. قالت: فأخذ رسول الله يمسح دمعي بيدي، يمسح الدمع كده بيديه. وبعدما انهى النبي صلى الله عليه وسلم حجه قال: يا عبد الرحمن اخو عائشة، يا عبد الرحمن خذ عائشة واخرج بها الى ادنى الحل الى التنعيم واتي بعمره حتى تعود كما عاد الناس. شوف لهذا الحد، المعنى بسيط. عائشه كانت بتبكي لان ضاع منها اجر العمره. النبي ما يرجعهاش المدينه. 120 الف صحابي محبوسين داخل مكه بعد ما النبي انهى الحج علشان عائشه تطلع للتنعيم تاتي بعمره ثم تعود. ليه؟ النبي بيعلم الصحابة ازاي يكون الزوج مصدر سعادة، ازاي يكون الزوج مصدر لإزالة اي حزن موجود داخل البيت. في يوم من الايام تحدث مشكلة بين حفصة رضي الله عنها بنت عمر وبين صفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها. الاثنين زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي كانت من اليهود ثم اسلمت، أبوها مات يهوديا وعمها مات يهوديا. حفصة ذات يوم حدثت بينها وبين صفية مشكلة، فقالت حفصة لصفية: يا ابنة اليهودي. فحزنت صفية رضي الله عنها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقالت: يا رسول الله، قالت لي حفصة كذا وكذا. فما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أزال حزنها وقال لها: يا صفية بل أنت ابنة نبي، لأنها كانت من نسل موسى عليه الصلاة والسلام أو هارون. فقال لها: أنت ابنة نبي موسى عليه الصلاة والسلام وعمك نبي يعني هارون عليه الصلاة والسلام وتحت نبي وزوجك نبي، فبما تفتخر عليك حفصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدر صلى الله عليه وسلم ان يزيل من قلبها الهم، ان يزيل من قلبها التعاسة. ثالثا: كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة وجود العذر الشرعي بالنسبة للمرأة وحالة المرأة النفسية المتدهورة في هذا الوقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم له حال من النساء في هذا الوقت بالذات يختلف عن اي وقت اخر. قالت عائشة: كنت وأنا حاج وانظر إلى اللطف. شوف لطف النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: كنت وأنا حائض أشرب من الإناء، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإناء فيضع فاه على موضع فيه ويشرب، وأتعرق العرق العظم اللي عليه لحم فيضع فاه على موضع فيه ويأكل صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، هذه الفترة اللي تمر على المرأة لا تستطيع المرأة أن تمسك المصحف لتقرأ القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله وأنا حائض ليضع رأسه على حجري يقرأ القرآن يسمعني صلى الله عليه وسلم. حالة من اللطف غير طبيعية. اليهود في هذا الزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة إذا أصابها الحيض لا يجتمعون معها في بيت واحد. المرأة في هذا الوقت كانت تطرد من البيت، لا تجلس مع الزوج حتى تنقضي هذه الفترة ثم تعود بعد ذلك إلى بيتها. رسول الله في هذه الفترة بالذات كان يكون من ألطف ما يكون صلى الله عليه وسلم، كان لطيفا مع نسائه صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا مع نسائه رضوان الله عليهن يجلس معهن يتحدث معهن في شأن العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع نسائه علشان يعلمهم دين. علشان كده خرج من تحت النبي صلى الله عليه وسلم نساء كن قدوة للعالمين في طاعة الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع حفصة فترى صيامه وترى قيامه فتقتدي به. فلما طلق النبي حفصة قال جبريل يا محمد إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. شافت النبي صلى الله عليه وسلم كتير من الأزواج في زماننا بيهتم جدا إنه يكون عنده رعاية ما عندهش تربية، وفي فرق كبير بين الاثنين. الرعاية أحبابنا الكرام معناها أكل وشرب، الرعاية معناها إن أنا أوفر لزوجتي الأكل والشرب، ونحن في حاجة إلى تربية أكثر من حاجتنا إلى رعاية. بيوتنا في حاجة للتربية أكثر من حاجتها للرعاية، والتربية معناها أخذ بأيدي أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد بيصلي الفجر ويقول الأذكار، عاد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جويرية ما زالت تسبح، فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. النبي يعلمهم الدين، النبي يعلمهم الطاعة وبيعلمهم العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة إذا دخل وقت الوتر يا عائشة قومي فأوتري. آخر مرة قالها الزوج لزوجته امتى؟ يا عائشة قومي فأوتري. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فيقول الله أكبر الله أكبر، ماذا فتح اليوم الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحبات الحجرات ليصلين. من اللي يوقظ النساء عشان الكل يقوم يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هكذا كان حاله رعاية وتأديبا. خامسا كان صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله، يلاعب أهله النبي، يعني دي يعني الزوج يلاعب زوجته، يعني ده مش مسألة مثلا يعني تضييع لمهابة الزوج أبدا والله، بل هي عبادة وقربة أنت تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. العب مع زوجتك. قد يكون الأمر يعني حد يقول لي أنت شايف الظروف اللي فيها تقول لي العب، أقول لك والله مر النبي بظروف أشد من هذه الظروف التي نمر بها، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يضيع هذا الأمر مع نسائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ليس فيه ذكر لله فهو له إلا ملاعبة الرجل لزوجته. بيلعب مع زوجته ليس من الله، بل هي عبادة يتقرب بها إلى الله. لا يخفى عليكم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فقال ليتقدم الناس فتقدم الناس، خلى النبي بعائشة وسابق النبي عائشة فسبقته عائشة، كانت لسه جارية صغيرة لم تحمل اللحم. قالت فلما كبرت وحملت اللحم سابقني النبي مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة هذه بتلك. النبي بيلاعب زوجاته. احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من هذا الهدي؟ احنا فين من هذه الاخلاق؟ احنا فين من هذا التعامل الراقي اللي كان النبي بيتعامل به؟ كان صلى الله عليه وسلم دائما ما يراعي انها امرأة، ما ممكن الزوج يجي في يوم من الايام للبيت جهز العشاء، قامت جهزت العشاء، قومي هاتي عصير، قامت جابت العصير، قومي هاتي ميه، قامت جابت ميه، قومي اعملي كذا، قومي اعملي كذا، قومي اعملي كذا، طلبات لا حصر لها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤكد لنا هن كالقوارير، هن كالقوارير سريعة الانكسار، هي ضعيفة أصلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في سفر، وكان الحاد يحدو. الحاد ده كان حد بينشد الأشعار، وكانت طبيعة الإبل إن هي كانت حركتها تتوافق مع حركة الأشعار اللي بتقال، فلو كانت حركة الشعر سريعة أو البحر كما يقول علماء العروض والقوافي، إذا كان البحر سريع فالإبل بتسرع. فكان الحادي ذات يوم الذي كان يحرك الإبل ينشد الأشعار، وكانت أشعار سريعة، فكانت الإبل تسرع في الحركة، فلما بدأت تسرع بدأ النساء يشتكين من هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، على رسلك، رفقا بالقوارير. استنى استنى واحدة واحدة، رفقا بالقوارير. أنا عارف إن في نساء بيكونوا أشد صلابة من الحديد، أعرف إن هذا قائم، ولكن أنت تعامل مع المرأة في البيت على أنها قارورة سريعة الانكسار، التعامل برحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا المعنى، رفقا بالقوارير، أن يرفق الرجل بأهله. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لو ربنا أراد بأهل بيت خيرا أدخل الله عز وجل عليهم الرفق، تبقى الزوجة رفيقة بزوجها والزوج رفيق بزوجته. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. غضبت عائشة وقالت بل عليكم السلام واللعنة. قال يا عائشة أرفقي، يا عائشة أرفقي. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما رددت عليهم فيستجيب الله لي فيهم ولا يستجيب لهم فيا. خلاص الموضوع انتهى. لما قالت عائشة رضي الله عنها في شأن صفية يا رسول الله شأنك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة؟ قال والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. بعض الأزواج بيقعد يسمع من زوجته الغيبة والنميمة والكذب ولا يفكر أبدا أن يقوم هذا الخطأ الذي قامت به الزوجة. رسول الله كان يقوم سواء كان في الخلق أو في العبادة. زينب رضي الله عنها بنت جحش ربطت بين ساريتين من سواري المسجد حبلا تصلي، فإذا تعبت في آخر الليل تعلقت به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل هذا الحبل، وقال ليصلي أحدكم نشاطه، أي في وقت نشاطه. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. في يوم كنت قاعد مع حد والتليفون رن، فلما ببص على التليفون لقيت مكتوب سجن العقرب. قلت له مين؟ قال لي زوجتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخير أحب الأسماء وأفضل الأسماء، وكان صلى الله عليه وسلم هذا حاله مع نسائه. كان ينادي على عائشة فيقول يا عائش، ترخيما دلالة على الحب. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي عليها يا حميراء، والحميراء هي المرأة الجميلة البيضاء المشرئبة بحمرة. فكان صلى الله عليه وسلم باللفظ البلدي بيعكسها، بيعكسها بهذه الكلمة، هي كانت جميلة رضي الله عنها بيضاء مشرئبة بحمرة، فكان ينادي عليها بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلم. كان يتخير أحب الألفاظ وأحب الأسماء، لدرجة كما تعلمون ان كل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها كنية، ام سلمة وام حبيبة. عائشة رضي الله عنها ما كان لها ولد، ما كان لها ولد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها حزنا، فقال لما ولدت اسماء عبد الله، عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة اكتني، انت ام عبد الله. فكناها النبي رغم ان ليس لها ولد، يعني حتى لا يكون هناك يعني ايه شعور بالنقص انها لم يكن لها ولد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الحد النبي كان بيتخير الالفاظ ويتخير الكنى. النبي كان بيعمل كده ادخالا للسعادة والسرور. اخواننا الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع نسائه التي لم تنقطع قط، حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهو الذي كان يقول استوصوا بالنساء خيرا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه المعاني، بل كان صلى الله عليه وسلم وهو يموت يوصي أمته بالنساء وهو يموت، وكانت آخر كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم المرأة ومراعاة المرأة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات حياته كانت فيها شدة وكانت فيها مشكلة كان صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المرأة. دخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة وقد رفعت صوتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر ينغزها. ساعتها تدخل النبي صلى الله عليه وسلم، خد عائشة في ظهره وحماه من الصديق رضي الله عنه. تخيل المشهد ده. ثم بعد ذلك لما خرج الصديق أخذ سيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة، أما رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل؟ شلت منكم زي ومن بعض. فدخل أبو بكر المرة الثانية ورسول الله يضحك عائشة، فقال أبو بكر: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. يعني الصديق كان شايف انك في حرب دلوقتي، حرب في البيت، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان الله النبي قدر بسرعة انه يمتص الغضب ويحول الغضب لسعادة، والدنيا خلاص خلصت. مش الزوج اللي يقعد شهر واثنين وثلاثة ما بيكلمش زوجته ابدا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لعائشة: يا عائشة، انني لا أحلم اذا كنت عني راضية او كنت عني غضبة. قالت: وكيف تعرف يا رسول الله؟ قال: إذا قلت ورب إبراهيم علمت أنك علي غضبة، وإذا قلت ورب محمد علمت أنك عني راضية. قالت: والله يا رسول الله لا أستطيع أن أفارق إلا اسمك، ما أقدرش، هو اسمه بس مديني بس. سبحان الله. حتى في وقت الشدة البيوت اتبنت على كده، النبي بنى بيته على كده. لذا كانت أي مشكلة ممكن في لحظة من اللحظات تحدث داخل البيت بسرعة تنتهي لحكمة الزوج ورجاحة عقل الزوج. الزوج الصالح اللي يعلم يقينا أنه سيكرم بهذه المرأة، الزوج الصالح اللي بيطبق قول الله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف. عاشرهم بالمعروف، عاشرهم برحمة كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في بيوته مع نسائه له حال حكيمة، كلما أمعن الإنسان فيها كلما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يرفع الطعام ليمكن امرأته بأكلها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: حتى اللقمة يضعها الرجل في في زوجته كان له بها أجر. اللقمة بتطفع ده كان له بها أجر. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. يا الله، لهذا الحد. كن أخي الحبيب مصدر سعادة في بيتك. أخي الحبيب، هذه المرأة ربما تدخل بها الجنة، والله ربما تدخل بها الجنة. وأنا أريد أن أذكركم عباد الله بحديث الرجل الذي أحسن إلى كلب فغفر الله له، والرجل والمرأة التي والبغية التي أحسنت إلى كلب فغفر الله لها، والرجل الذي كان يتجاوز عن الناس فتجاوز الله عنه. إذا كانت هذه مسألة الرفق والرحمة بالحيوانات والبهائم أدخلت أصحابها الجنة، فما بالكم عباد الله بمن يرفق بامرأته؟ فما بالكم عباد الله بمن يحسن إلى امرأته؟ فما بالكم عباد الله بمن يتخير الكلمة الطيبة ليتكلم بها مع امرأته؟ فما بالكم عباد الله إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك بتبسمك في وجه امرأتك؟ فما بالك بإسعادك لشأن امرأتك؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. فما بالك إذا كانت هذه المرأة هي زوجتك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يأتيه ذات يوم، شوف مراعاة الخواطر لأي درجة وصلت. عند ابن ماجه في سننه أن رجلا أتى إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أخبرني ما حق امرأتي علي، قل لي إيه حق امرأتي علي. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تكسوها إذا اكتفيت. لو في يوم من الأيام رحت اشتريت لنفسك بنطلون جديد، اشتري لها ملابس جديدة. لو رحت في يوم من الأيام جبت لنفسك ساعة جديدة، اشتري لها حاجة جديدة. أن تكسوها إذا اكتفيت، وتطعمها إذا طعمت. لو في يوم من الأيام خرجت معزوم مع أصحابك وانت راجع، هات حاجة بسيطة من نفس المطعم وقول لزوجتك: والله أنا كنت معزوم النهاردة مع أصحابي وجايب لك دي. علشان النبي قال إنما لو في يوم من الأيام أكلت بره أنت لازم تاكلي معايا. شفتوا لهذا الحد. يأتي رجل فارسي كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جاء رجل فارسي وكان جارا لرسول الله وكان حسن الملك. الراجل ده كان لما بيعمل شوربه لما بيعمل اكل ملهوش حل، شيف عالي جدا. فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: يا رسول الله، انني ادعوك الى طعام عندي. قال: وهذه؟ وعائشه تيجي معايا، هو عايز النبي. قال: وهذه؟ قال: لا. فقال النبي: لا. فعاد بعد ذلك فقال: يا رسول الله، ادعوك الى طعام. قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي: لا. في المرة الثالثة قال: يا رسول الله، أدعوك إلى طعام. قال: وهذه؟ قال: وهذه. فقام النبي وعائشة يتسابقان صلى الله عليه وسلم، عائشة والنبي بيتسابقوا. يعني لهذا الحد، لهذا الحد النبي كان بيتعامل مع الزوجة؟ لهذا الحد النبي كان بيكرم هذه المرأة؟ لهذا الحد؟ لهذا الحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تحريمه الكاذب، أباح إنك تكذب على زوجتك بالكلمة الطيبة، مش تكذب وانت عامل مصيبة، أباح إنك تكذب بالكلمة الطيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أعده كاذبا، من كذب ليصلح بين اثنين، وكذب الرجل على امرأته. إنه لا بحبك وهو من هنا أسود، بس ولا بحبك هو أسود هنا ومش طيارة أصلا، ولكن النبي أباح إنه يكذب في هذه الحالة لإدخال السعادة والسرور جوه البيت. ادخال السعادة والسرور جوه البيت، خلي الإنسان منا دائما مصدر لهذه الفرحة، مصدر لهذه السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجت فاطمة كان النبي صلى الله عليه وسلم حابب أنه يؤكد على أواصل المحبة بين فاطمة وبين علي رضي الله عنه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بأباطي من أباطي مصر، بهدوم بقماش من أهل مصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: تعال يا علي خذها به. ثاني يوم لقى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وجد علي لابس حتة قماش النبي اداله. فقال: يا علي، أما فهمت أنني لم أعطيكها لتلبسها، إنما أعطيها لفاطمة هدية، مش ليك أنت يا سيدي. روح اديها لزوجتك، اديها لفاطمة. الهدية دي بتؤصل لدواعم المحبة والرحمة بينك وبين زوجتك. ألي هذا الحد؟ لهذا الحد. ألي هذا الرقي؟ أيوة لهذا الرقي. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الواجب علينا. كل نقطة من النقاط اللي أنا ذكرتها الآن إخواني الكرام هي عبادة، عبادة والله، قربة أنت تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، عمل صالح أنت تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم في حاله مع نسائه صلى الله عليه وسلم، تخلينا إخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت على صدر أبي بكر ولا على صدر عمر. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: والله لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. النبي ميت بين سحري ونحري. يا إخواني، لكم أن تتخيلوا أن رسول الله لما كتب علينا قضية التشهد، نحن لما نتشهد ما تفتكروش أن أنتوا تصلوا على النبي وتصلوا على أهل النبي. وفي اللهم صل على محمد وآل محمد في رواية صحيحة رواها مسلم في صحيحه: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وأزواج النبي ما تنسوهاش. بل النبي صلى الله عليه وسلم، بصوا بقى من الرقي العالي بقى، خالص خالص أعلى درجة. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يموت خلاص ومات، فالعلاقة بينه وبين زوجته انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم، يقول للصحابة: خيركم، خيركم لأهلي من بعدي. يعني حتى الوصية بزوجات النبي حتى من بعده. فلما سمع عبد الرحمن بن عوف هذا الكلام باع حديقة له ب120,000 وزعها على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عملا بهذه الوصية. يا الله، يا هذا الحد،
اخبرنا ايه في بيوتنا، احنا عاملين ايه في بيوتنا، كم من العبادات انت ممكن تاخدها في البيت لا حصر لها والله في علاقتك بزوجتك. اختم بهذه الجزئيه لعلها تكون الاخيره، مساعده النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في البيت. اظن دي بقى عيب قوي عندنا، يعني عيب قوي عندنا ان هو مثلا يعمل اي حاجه في البيت، يعني انه يكنس مثلا، انه بعد ما قام على السرير ينظف السرير، عيب. طيب هي عباده، احنا بنتقرب بها الى الله، انتم تتقربون بها الى الله سبحانه وتعالى. قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمه اهله. لما سالوها: هو النبي كان اخبره ايه في البيت، كان بيعمل ايه معاكم؟ قالت: كان صلى الله عليه وسلم في خدمه اهله، كان والله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يخصف نعله ويفلي ثوبه، يشيل منه القدر ويشيل منه الاذى، ده كان حال النبي جوه البيت. ويخيط ثوبه، لو الهدوم اتقطعت مش لازم لها تعالي خيطي، النبي كان بياخد الابره ويفضل يخيط، ده النبي جوه البيت. المساعده جوه البيت فين؟ هذه التعليمات فين في بيوتنا؟ احبابنا الكرام، من اعظم الاعمال اللي ان شاء الله باذن الله تدخلك الجنه من اقرب الابواب احسانك لاهلك، احسانك لاهلك، فهذا افضل عمل من الممكن ان تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه في سبيل الله في الجهاد، ودينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه على فقير، أفضلهن الدينار اللي في الجهاد ولا الدينار اللي على الأهل ولا الدينار اللي على فقير المسكين؟ قال: أفضلهن دينار أنفقته على أهلك، ده أفضل حاجة، أفضل عند ربنا من الجنيه اللي انت تطلعه في سبيل الله، أصل انت أدخلت السعادة على أهل بيتك. حبيبنا الكرام، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن عايزين نطبقه في بيوتنا إن شاء الله. يعني نعمل خطبة بإذن الله عن حقوق النساء بقى، عن حق الرجل بقى، يعني حق الرجل جوه البيت نعملها إن شاء الله، بحيث تكون المسألة متممة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسراف لنا في أمرنا، وثبت عن حق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالم رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل وسلم.